قالوا لي المفتون علي الرازح كلاما في الشيخ هذا يرفع سؤال. وهذا الرجل ينبغي أن لا يغتر به، فإن شئت أن تقول كذابا، وإن شئت أن تقول متكبرا، وإن شئت أن تقول سارقا، سارق للبحوث، سارق للجهود، وإن شئت أن تقول متعالما إلى غير ذلك. ونقول له يا أيها الناطح، يا ناطح الجبل العالي ليهنه، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وحاله كما قال: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا صار الحصى كل مثقال بديناري، صار الحصى كل مثقال بديناري، تقل الحجارة بدل ما هي الآن رخيصة في الجبال، تأخذها ترجم من شئت ممن يتعصى عليك. إذا صرت كلما نبح الكلب رميت بحجرة صارت الحجار لها ثمن. ولكن كما قال الخطابي رحمه الله: إذا سبك أحد فأضف كلب إلى الكلاب وامشي. يعني إذا الكلاب مليون اعتبرها مليون واحد، وإذا نهق عليك أحدهم فأضف حمار إلى الحمير وامشي. فعلي الرازحي مثله لا يؤبه بكلامه. ونقول له كما قيل في ابن خراش: أما يكفيك رأس برأس يا ابن خراش؟ فهو مطعون في عدالته، ومطعون في علمه، ومطعون في طريقته، فيحتاج إلى أن يزكى قبل أن يزكي ويجرح. وإنما كانت السنة تستر لما كان هنا، وإلا هو معروف، والله هو معروف. إنما يأتي إلى بعض البحوث الجاهزة. مرة علم أني أريته أنا بحثي في عذاب القبر، وذهب إلى كتاب ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور ولخصه في ليلتين من أجل يكون له بحث في عذاب القبر. وهكذا إذا سمع بواحد تأتي تستشيره وتقول أنا معي بحث، كان الطلاب يحسنون به الظن كثيرا: لا، هذا بحثي، لي عليه عمل. قد يكون ما له من عمل إلا كلمات يسيرة، خلاص بحثي يحجز البحوث. وإذا معه مخطوطات لا يمكن أن يعطي لأخيه مخطوطة، يحتكر. إلا الحمد لله، أنا أعمل على المخطوطة وأعطي خير يعمل على المخطوطة، إيش فيها؟ الشاهد أن علي الرازحي لا يبالى بكلامه. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أنهم عادوا إلى كلام مثل علي الرازحي وكلام مثل محمد عبد الوهاب الأصابي. هؤلاء السقط الذين لا يبالى بكلامهم ولا يفرح بنصرهم، والله أن هؤلاء لا يفرح بنصرهم، لأن إنسان لا يتكلم إلا إذا انتهت الفتنة، وإنسان لا يتكلم إلا إذا وجد الفرصة. ولو كانوا في وقت غير هذا لما جرعوا، لكن دعوهم يتكلمون، يخرجون ما في أنفسهم مساكين، حالهم مثل حال الضفدعة. أحسن قرآن مسيلمة الكذاب ذلك القرآن الموضوع يصلح عليهم: يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي أو لا تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. صور ضفدع في وسط بئر تنقنق طول الليل، يأتي الشارب يشرب والماء صافي. فالماء صافي مع كلام، فالسنة صافية مع كلام محمد عبد الوهاب الوصابي المبتور، والماء صافي مع كلام علي الرازحي. والحمد لله ما بالينا بمن فوقهم، وما بالينا بمن هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. بحمد الله، هو توفيق الله لنا، وإلا نحن دون مساكين، حالنا يعلمه الله، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا دعوهم كما قال بعضهم: كأنني ضفدع يعيش وسط الماء في اليمن، إن نطقت أشرقها ماؤها. الآن كلامهم هذا يشربهم ويزيد الشر عليهم والوبال عليهم. وإن سكتت ماتت من الغم، نحفوا وتعبوا من شدة الكتم، من شدة الحسد، من شدة البغض. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ علي الرازحي فتح درسا في كتاب القول المفيد لمحمد عبد الوهاب قديما، ووالله أننا وصلنا وكنا نستنكر منه بعض الأشياء في باب التوحيد وباب الشرك، ثم قفز مباشرة على المكتبة. أتحداه يدرس العبيد الواسطية، أتحداه يدرس لمعة الاعتقاد تدريسا علميا بدون عودة وتحضيرات كما يفعل. يا أخي، ما لو أراد الإنسان أن يحضر كل درس العجائز تدرس. سأمسك أمي وأعلمها الدرس من الصباح إلى المساء، الصحيح هو كذا كذا كذا، وقال الذهبي كذا وقال كذا، وأكرر عليها. اليوم الثاني تدرس غيرها من النساء، الصحيح هو كذا وقال الذهبي كذا وقال الحافظ كذا. لكن أين الذي علمه في صدره؟ وهب أن علومهم في صدورهم مع بعدهم عن السنة، والله لا ينفعهم ولا يزيدهم ذلك إلا خبالا. الحمد لله ناصحناه بقينا معه أياما وهو مسكين يكتم الحقد ويكتم الحسد ويكتم الغل. بل رجل متطاول مرة من المرات دخل في زواجتي هذه بالأخيرة، قلت له يا أخي أنا عندي 200,000 سأعطيهم. التفت الناس عندي أخوانها الفضلاء يقول هي بقرة، هي بقرة. قلنا خلاص 300,000. وإذا به يتدخل في شؤوني، يروح كل يوم ويروح كأنه ولي المرأة. رجل لئيم 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 جدا، فلا تأبهوا بكلامه ولا تتأثروا بكلامه ولا بكلام أمثاله. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر هو التزام يلتزمه الإنسان على نفسه، وإذا التزم العبد على نفسه بشيء من العبادات وجبت عليه. فصلاة الضحى ليست بواجبة، لكن إذا التزم الإنسان على نفسه أن يصلي الضحى وجبت عليه صلاة الضحى. والحج تجب على العبد حجة الإسلام في العمر مرة، فإن التزم بحجة أخرى وجبت عليه. والنذر عبادة، قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. امتدح المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، فقال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أم نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والنذر ينقسم إلى قسمين: نذر مقابل، وهذا محرم، وبعضهم يرى تحريم النذر بالكلية لعموم حديث لا تنذروا. والصحيح أن المحرم هو نذر المقابل، فأن تقول: إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام. فهذا ليس مقصده التقرب إلى الله بالنذر يعني مجردا، وإنما قصده إن شفى الله مريضه أن يكون مقابل ذلك الشفاء التقرب إلى الله بصيام 3 أيام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لهذا المقصد. أما إذا التزم على نفسه لله علي أنا حج، يعني يريد بها القرب إلى الله، فهذا حسن. وأما نذر اللجاج وهو نذر الغضب فحكمه حكم اليمين. قالت امرأة: إن أتيت زوجتك، تقول لعبدها: إن أتيت زوجتك فكل مال لي في رتاج الكعبة، وكل عبد لي عتيق. فذهبت تستفتي عائشة، تستفتي ابن عباس، تستفتي جمع من الصحابة وكلهم يقول كفارة النظر كفارة يمين، امسكي عليك مالك، كفارة النظر كفارة يمين. والشرك هو النظر للقبور والنظر للأصنام والنظر للأوثان، فهذا هو الشرك. كان يقول هذا الكبش للهادي وهذا الكبش لعيدروس وهذا لابن علوان وهذا لرسول الله، فهذا شرك. أو يقول هذه الأرض لقبة خضير، أو هذه الأرض للفقيه أحمد، فهذا أيضا شرك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النظر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء بها. إذا نظره لله فيكون النظر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب إليه. قال المصنف رحمه الله: قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة فلا ريب، في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وهذا هو عين النذر. قولهم يجعلون هذا الكبش لله ويجعلون هذا الكبش لغير الله، هذا نذر، نذر لله ونذر لغير الله. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك النادر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. حديث أبي هريرة: وذلك أن سعد بن أبي وقاص حلف باللات والعزة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وقال في من نظر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به، أي زيت تنور به، وكانوا من قبل يستصبحون بالزيوت، زيوت الميتة يضعونها ويولعون النار وتبقى كالسراج إلى الصباح. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيوت الميتة إلا أن تستصبحوا بها. ويقول إنها تقبل النظر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النظر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نظر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة كما يقول بعضهم هذه العميان الهادي، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة، ومناه يأكلون أموال الناس بالباطل، والله عز وجل قد نهى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر أولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبدان التي في الهند والمجاورين عندها الأبداد. فالشاهد أنه إن تغيرت الصور وتغيرت التسميات في بعض المواطن، إلا أن العبادة هي العبادة التي تصرف لغير الله، فهذا يسموه سيد وهو ساد، وهذا يسموه قبر وهو صنم وثن. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من مقصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليها أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليه عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقول القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازة. فهذه النذور على هذا الوجه باطلة لا شك فيها، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، بل إذا نذرها مع اعتقاده أنها تنفع وتضر من دون الله فهو مشرك وليس بمحرم فقط. ومن ذلك نذر الشموع الكثير العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظنا أن ذلك قرب، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك وانتفع أم لا. وإذا جاء وأخذها غيرهم، لو جاء مار بقبر ووجد عنده أنواع من النذور، إن كانت غير اللحوم فلا بأس، أما اللحوم لعلها ذبحت لهم لا يجوز، لكن إن وجد ملابس أو وجد شموع أو وجد عسلا أو وجد سمنا أو وجد أموالا وجمعها لا محذور في ذلك. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: ينقلون عن الأحناف في هذا الباب لأن كثير من الحنفية يعظمون القبور، وشيخ الإسلام في كتابه الحموية قد نقل عن كثير من المبتدعة ما يوافق معتقد السلف ردا على من يمشي على طريقتهم، فيقول: هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله وهذا قول إمامكم في هذه المسألة إن كنتم تزعمون تعظيمه، لكن تركتم كتاب الله، تركتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركتم قول أئمتكم، فأنتم تتبعون الهوى. النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة للمخلوق لا تجوز، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن النذور لها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يأخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى الضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق وهو أيضا حنفي، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لسيما في مولد البدوي، هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي صوفي هالك، قبره في مصر، يحجه في العام أكثر من 12 مليونا يحجون هذا القبر، حتى أن بعض النساء تتصدق بفرجها، التي ما تجد ما تتصدق به تتصدق بفرجها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا وقع الإنسان في الشرك فهو لما سواه واقع، يعني لا تتعجب من تصدقها بفرجها وهي مشركة. قال: إلى أن قال نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر الأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا، وفي التنزيل: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره، فيكون الذي يذبح للقبر أشرك بعبادتين: عبادة النذر وعبادة الذبح، مع ما يعتقده من الباطل. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. على ما تقدم قوله في الصحيح صحيح البخاري قول عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، 6 سنين الصحيح، 6 سنين كما في الصحيح، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح التفصيل. ففيها خلاف ماتت سنة 57 على الصحيح قوله: من نذر أن يطع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كي إن شف الله مع مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره به على حصوله، وهو قول جمهور العلماء. يعني نذر المقابل الآن ابتداؤه حرام، لكن إن شف الله مريضه ورد غائبه وجب الوفاء به. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك الاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء، وهذا ليس صحيح، بل يجب عليه الوفاء بكل طاعة التزمها على نفسه. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، زاد البخاري، زاد الطحاوي: فليكفر عن يمينه. وهي من طريق سليمان بن أرقم متروك، لكن هذا هو كفارة النذر، كفارة يمين. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر بالمعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم والصحيح أنه لا ينعقد ولا كفارة فيه، هذا هو الأظهر، أنه لا ينعقد ولا كفارة فيه. من قال لله علي أن أزني لا ينعقد ولا كفارة فيه. وتقدم قد استدل بالحديث على صحة النظر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد الترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد كما تقدم بيانه، كفارة النذر كفارة يمين، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد وأحمد والنسائي وهو ضعيف، في سند محمد بن الزبير الحنظلي متروك. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. فالنذور الآن مجموعة: نذر الطاعة، ونذر المعصية، ونذر المكروه، ونذر المباح. فنذر الطاعة يجب فعله إلا إذا عجز يكفر، ونذر المباح ينعقد ويجب فعله إلا إذا نذر يكفر، ونذر المكروه ينعقد ولا يجب عليه إتيان المكروه، لا يجب عليه إتيان المكروه، والكفارة واجبة. ونذر المعصية المسألة خلافية، فمن قال بأحد القولين لا ينكر عليه، فمن قال بأنه ينعقد وتجب عليه الكفارة له محل من النظر، ومن قال لا ينعقد ولا تجب عليه الكفارة له أيضا محل، لكن والله أعلم أن القول بانعقاده أقرب لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. ومن ذهب إلى القول الثاني لا ينكر عليه. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل فيه. مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يقول: أين قبر الهادي؟ هل هو في اليمن؟ في صعدة عندك، عند ما بينك وبينها إلا 7 كيلومتر.